بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم. وكأن الإمام البخاري هنا أراد ما جاء في مسائل العلم وكيف يؤخذ العلم، أو أراد فضله وكيف يؤخذ، لأنه ذكر بعده الآية كما في بعض النسخ. قال: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. وتقدم معنا شيء من الكلام على فضل العلم. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن الثوري، قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أي من العلم ومن مسائل التي يؤخذ بها العلم القراءة والعرض على المحدث. وهنا فرق الإمام البخاري بين القراءة والعرض على المحدث، لأن القراءة أعم من العرض، فالعرض هو عرض نسخة الشيخ وحديث الشيخ عليه، فهذه عرض. والقراءة تكون بقراءة معنى نسخة الشيخ أو حديثه أو غير حديثه، وقد تكون أيضا بقراءة القرآن، وكل ذلك يسمى عرض، يسمى قراءة. والعرض أخص من القراءة، وأكثر أهل العلم يقصدون بالقراءة هي العرض. إذا قالوا القراءة على المحدث أرادوا به عرض الحديث عليه، أنه يعرض عليه حديثه فيصدقه أو ينتقد بعضه أو يكذبه. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم. تقدم معنا أن سفيان بن عيينة كان يرى التحديث أيضا سواء، والقراءة والعرض أيضا سواء. والقراءة كما قلنا من صيغ التحمل، هناك عندنا في العلم صيغ تحمل، كيف يتحمل العلم، وصيغ أداة، كيف يؤدي العلم. فصيغ التحمل هذه السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الكتابة، الوجادة، الإعلام، هذه كلها تسمى أداء تحمل، كيف يتحمل صاحب الحديث أو العالم أو طالب العلم، كيف يتحمل هذا الحديث، يتحمله بأحد الصيغ هذه. وأما أداء الحديث فله أيضا صيغ، وهي الأقوال التي كيف يقول إذا مثلا تحمل الحديث بالسماع، يقول حدثنا، تحمل الحديث بالقراءة، يقول حدثنا أو أخبرنا، وهكذا. وهذا فيه شيء حصل فيه من الخلاف، وإن كان هذا الخلاف ليس خلافا في المنع، وإنما في الأفضل فقط. فبعض مثلا الخراسانيين رأوا أن صيغة أخبرنا تؤدى في كل هذه الأشياء، أنا يقول أخبرنا في السماع وفي العرض وفي المناولة، يقول أخبرنا. ومنهم من فصل كما تقدم معنا في الكلام على هذا. وهنا أراد ذكر أيضا مسألة صيغ التحمل، أيهما أفضل، القراءة أم السماع؟ الطريقة المفضلة عند الحجازيين طريقة العرض. كيف طريقة العرض؟ كما قلنا، يأتي الطالب بجزء في حديث الشيخ معين فيعرض عليه هذا الحديث، هذا حدثك فلان قال حدثك أنك مثلا قلت حدثني فلان قال حدثني فلان، يعرض عليه الكتاب أو النسخة أو الأحاديث التي موجودة عنده. فهذا الشيخ إما أن يسكت فهو مقرا لما ذكر، وإما أن يؤيد فيقول نعم وإن كان عنده شيء من الانتقاد انتقد وقال هذا خطأ مثلا، هذا ما ليس في الحديث، أو هذه زيادة ليست من حديثي أو كذا، فهذا بعد ذلك ينبه. هذا يسمونه العرض. كان أهل الحجاز يحبون هذا العرض، كان مالك رحمه الله كذلك يحب العرض، يعرضون عليه. ولهذا كما تقدم أن هشام بن عمار لما جاء أراد على طريقة العراقيين، طريقة العراقيين يحبون السماع ما يحبون العرض، يحبون أن يسمعوا من الشيخ نفسه، هو الذي يقرأ الحديث عليه، وأن الشيخ يقرأ الحديث عليه. وأهل الحجاز يحبون أنهم هم يقرؤون على الشيخ، فهؤلاء رأوا أن هذه الطريقة أفضل، وهؤلاء رأوا أن هذه الطريقة أفضل. لكن هناك من شدد خاصة من العراقيين، فما أجزأ عنده إلا سماع من الشيخ، يقول لأن القراءة قد ينام الشيخ، يغفل الشيخ وكذا. هذا صحيح، لكن حتى السماع أحيانا يكون فيه أيضا آفات، السماع أو القراءة من لفظ الشيخ أيضا أحيانا تكون فيها آفات، قد يكون عنده مثلا حفظه يخونه، يحدث من حفظه، أو أن النسخة التي يحدث منها فيها أخطاء. أنا كم وجد من نسخة مشايخ وهم من حفاظ كبار في كتبهم خطأ. أنا مثلا عندك ابن لهيعة، ابن لهيعة حافظ من حفاظ أهل مصر، لكن كما قال يحيى بن سعيد كان الخطأ في كتب ابن لهيعة، أنا في الكتب نفسها بأصلها فيها الخطأ. فإذا كان سيقرأ على الناس الخطأ كذلك. ففي السماع أخطاء وفي القراءة أخطاء، ولا شك أن السماع أو القراءة الشيخ أفضل من قراءة العرض، قراءة الشيخ وهو السماع أفضل من قراءة العرض، لكن يجوز هذا وهذا. ولهذا قال رحمه الله هنا أي البخاري: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم بالقراءة للعالم بحديث ضمام بن مستعلبة، وقيل أن الذي احتج هو الحميدي. معنى يقول أن الأفضل القراءة على طريقة الحجازيين، والحميدي من أهل مكة والحجازيين، وتجد أنهم لا يتعصبون لهذا. مالك رحمه الله أملأ لهشام بن عمار، الزهري رحمه الله كان على طريقة المدنيين، الزهري كان على طريقة الحجازيين، يعرض له الحديث. فلما ذهب إلى الشام، تعلمون أن الزهري رحمه الله مكث في الشام كثيرا عند هشام ابن عبد الملك وعند الوليد، فكان عند هشام، فكان الناس يعرضون عليه في الرصافة في جامع دمشق. فذات يوم قال له هشام ابن عبد الملك: املي علي 400 حديث نجعلها نتحفظها ويحفظها الأولاد والأهل. فقام وأملى عليه، مع أن الزهري ما كان يملي، أملى عليه 400 حديث. ثم لما خرج ابن هشام بن عبد الملك قال: أمليت لهشام أهل الحديث أولى بذلك. أنا إذا كان سأملي لهشام فأهل الحديث أولى بالإملاء. قال: فخرج إلى الجامع وقال: يا أهل الحديث هلموا. فاجتمع عنده قوم فأملى لهم من الأحاديث، فكتب كثير منهم شعيب ابن أبي حمزة ويونس ابن يزيد الأيلي، هؤلاء الذين حضروا السماع، حضروا إلقاء الزهري نفسه، فعلى هو الذي قرأ أحاديثه أو ألقى عليهم الأحاديث. فلما جاءت السنة الثانية، معنى من نفس العام أو العام الآخر، قال هشام ابن عبد الملك للزهري، قال له: الأوراق التي قد أمليتها علينا قد ضاعت. معنى هو أراد أن يرى حفظ الزهري، وكان هذه الطريقة خطأ، فاملي علينا تلك الأحاديث التي أمليتها بالعام الماضي. وكان رجل يكتب خلف الستار، أو كان رجل ينظر في الأحاديث التي قد أملاها في العام الماضي، وكان الزهري يملي هذه الأحاديث وذاك الرجل ينظر قال فما زاد ولا نقص حرفا منها. على نفس الأحاديث التي جاء بها في العام جاء بها نفسها، لم يزد ولم ينقص. وهذا يدل على أن حفظهم طبع، على كأنه شيء مطبوع في كتاب، فيحفظون حفظ طبع رحمهم الله جل وعلا. حمى الله عز وجل بهم الإسلام، وحفظ الله عز وجل دينه بهؤلاء الرجال. كان سفيان الثوري رحمه الله يضع القطن على أذنيه حتى لا يسمع شيئا غير القرآن والحديث، قال أخاف أن أسمعه فيقع في قلبي. قال رحمه الله تعالى: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث سيذكره المؤلف. قال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. أنا هذا عرض. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. أنا هذا تصرف، معنى قوله فأجازوه أي وافقوه على ما هو عليه، لأن ضمام رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث بايع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما سمعه أو سمع منه سأله بعض الأشياء، ثم سأله بعض الأسئلة، ثم قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال أبايعك؟ قال أنت وقومك؟ قال نعم. وجاء في رواية أنه قال كما سيأتي في الحديث: وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر. طيب، فهذا الحجة التي قال فيها الإمام هنا فأجازوه. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. الصك هذا الذي استعمله القضاة كان قديما، معنى يكتب صك، معنى أنت فعلت كذا وكذا فيقر على هذا أو يشهد الشهود على هذا، فهذا صك، سمونه صك. فاحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، فلا يقولون أشهدنا فلان على هذا الصك وشهدنا بذلك، ثم يقرأ على من كان ويقرأ ذلك قراءة عليهم، هذا عرض. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان، المقرئ معنى القرآن، على كأن مالك الآن يحتج أن القراءة أفضل بهذا بالصك، فإنه يعتمده القضاة لأنه قد قرئ على الشهود وصدقوه، فيقرأ على القاضي كذلك أيضا القرآن. ولهذا حتى أن مالك رحمه الله كما جاء في رواية مطرف بن طريف قال: كيف يقولون أن القراءة لا تجوز؟ فكيف إذا قرأوا القرآن؟ أما يقولون أقرأني فلان؟ على المعلوم أن القرآن كله عرض، على ما في هناك قراءة إنسان يقرأ فقط والناس يستمعون إلا معنا في حالة استماع القرآن، أما في التعليم الغالب أنه يأخذ تعلم القرآن بالقراءة عند الشيخ، بالتلقي باللفظ، لكن أيضا لابد أن يقرأ عند الشيخ حتى يتأكد من لفظه، معنى هذا متفق عليه أنه جائز عند العلماء. قال: فما بال القرآن يقولون أنه جائز وهو أعظم؟ كيف يقولون جائز في القرآن ولا يقولون جائز في الحديث؟ قال: واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي وهو ثقة من مشايخ البخاري الكبار. قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي وهو الذي قال له محبوب وهو ثقة كذلك. قال: عن عوف وهو ابن أبي جميل عوف العرابي، عوف ابن أبي جميل العرابي، وذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه أنه من الطبقة التي هي دون الأئمة، مع معنى ليس هو من الحفاظ الكبار إنما هو دون. قال عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري قال رحمه الله لا بأس بالقراء على العالم. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرضري على الذي قال أخبرنا هنا هم الذين نقلوا هذا الكتاب وهو صحيح البخاري عن الفرضري منهم كريمة وأيضا أبو الحسن النينوي والكشمهيري وأبو ذر الهروي وغيرهم ممن نقل صحيح البخاري عن الفرضري. قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرضري وهو راوي صحيح البخاري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو العبسي وهو من الثقات لكنه كان فيه تشيع بل كان الإمام أحمد رحمه الله يتهمه بأنه من غلاة الشيعة ولهذا لم يروي عنه الإمام أحمد بل كان يتهمه بالغلو في التشيع. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان وهو الثوري قال إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم قراءة سواء. على مالك يقول أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. وهذا سمعه أي أبو عاصم سمع مالك يقول ذلك لكن طريقة مالك هي طريقة أهل الحجاز أنه يحب القراءة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد الليث بن سعد إمام أهل مصر وهو أبو الحارث الفهمي رحمه الله قال عن سعيد هو المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري وقيل له مقبري لأنه كان ساكنا بجوار المقبرة أنا مقبرة البقيع. قال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو أيضا مدني وهو ثقة إلا أن له أوهام وقد وهم في حديث الإسراء عدة أوهام وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. قال أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله معنى جعل العقال على فمه حتى أو ووضعه أيضا في شيء عصبه فيه ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. أنا فيه أن العالم سيأتيه أشكال وأنواع من الناس منهم من يشدد في المسألة عليه ويأتيه بالمسائل الشديدة والصعبة التي يكون فيها مثلا المصير تحديد المصير فينبغي أنه يهيئ نفسه لكل لمثل هؤلاء فإن لم يجد عنده جوابا يقول الله أعلم. وأحيانا بعض السؤال بعض السائلين تجد أنه يشدد في الأمر لأهميته مثل ما فعل الإمام هنا قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل ما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ الصحيح أن أغنيائنا أي أغنياء المسلمين، وفقرائنا أي فقراء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، عن سليمان على موسى وعلي بن عبد الحميد رواه عن سليمان، سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وهي الطريقة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث، فهو لم يروي هذا الحديث من طريق الليث لأن حصل فيها شيء من الخلاف، والبخاري ساق هذا الطريق وهي أحسن طريق لهذا الحديث، والليث رحمه الله من أثبت الناس في سعيد المقبري، أثبت الناس في سعيد المقبري ثلاثة، الليث وابن أبي ذئب وأيضا عبيد الله بن عمر العمري، فمنهم من فضل الليث على عبيد الله وكذلك على ابن أبي ذئب، ومنهم من فضل غيره، وعبيد الله من أثبت الناس المشايخ، ما كان يخطأ إلا نادرا، عبيد الله بن عمر العمري رحمه الله نسبة إلى عمر بن الخطاب. طيب، فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري هنا على العرض، وهنا لما قال قال فهذه قراءة أو في حديث ضمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلي الصلوات، فقال أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أخبر ضمام بذلك فأجازوه. هذا ليس في رواية البخاري ولا في رواية مسلم، وإنما ذكرها ابن إسحاق بإسناد صحيح في رواية ضمام، وأنه ذهب إلى قومه وأخبرهم بذلك فأجازوه، معنى وافقوا وأسلموا عن بكرة أبيهم، قال حتى ما جاء الليل على حد على عليهم إلا وكلهم قد أسلم، أنا أسلموا جميعا مع ضمام، وهذا الذي أراده الإمام البخاري في قوله فأجازوه، أي وافقوا على ما قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما عرضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.